باب أهل الجنة. صلى الله عليك أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. آل النبي نجوم في الورى زهر. آل النبي نجوم في الورى زهر محمد.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. محمد شمسهم والمرتضى قمر. مطهرون مطهرون نقيات جيوبهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. وأنتم أنتم الأعلون عندكم علم الكتاب وما جاءت به رسلوا. الله طهرهم وأعلى ذكرهم صلى عليهم والملائكة سلموا. صلوا عليهم وسلموا بتحية بشراكم هذا الإمام الأعظم. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الإنسان لو تأمل قليلا في هذا العالم وتفكر في هذا العالم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، وراح إلى أن يكشف أسرار هذا العالم. نظر إلى السماء، نظر إلى الأرض، نظر إلى النجوم، نظر إلى ما خلق الله سبحانه وتعالى. إن اكتشف شيئا فهو علم، يعني بحثه عن هذا الكشف هذا علم، وفي نفس الوقت هذا عبادة. الإنسان حينما يتأمل قليلا ويفكر، يصلي ويصوم ويخمس ويزكي، كل ذلك عبادة. هذا البدن حينما يقوم أمام الله سبحانه وتعالى ويقف أمام الرحمن ويصلي هذه الركعات، هذه حركة بدنية. الله تعالى على لسان رسوله الكريم يريد الحركة البدنية ويريد الحركة الفكرية. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تفكر ساعة خير من عبادة سنة، وفي مكان آخر خير من عبادة 60 سنة، وفي مكان آخر خير من عبادة 70 سنة. يعني تفكر ساعة واحدة، أن يفكر الإنسان في خلق الله عز وجل. لا تضارب بين العبادة البدنية والعبادة الفكرية، يعني لا بدلية بينهما. مو واحد يجي يقول مثلا ما دام العبادة عبادة التفكر عبادة ساعة واحدة أو تفكر ساعة واحدة تعادل عبادة 70 سنة، إذن خلي أترك هذه العبادة البدنية، ذيك الساعة الواحدة تسوى 60 سنة أو 70 سنة، فعلى شنو أنا جاي أتعب حالي؟ لا، المسألة لكل عبادة ضرورة، لكل تأمل ضرورة. التفكر في خلق الله عبادة، الساعة تعادل 70، ولكن العبادة البدنية في هذه الحالة كذلك مطلوبة لكل واحدة من هذه المسائل، لها ضرورياتها ولها واجباتها. إذن هذا الإنسان الذي يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم له: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولي الألباب اللي تكلمنا عنهم البارحة، أولي العقول، هل هذا العقل يجمد أو لا؟ يتحرك. فإذا تحرك هذا العقل يعني تفكر، وإذا تفكر ساعة له أجر 70 سنة من العبادة. أن القضايا التي يتأمل فيها الإنسان مسائل واسعة، لا تحد مجال التفكير، لا يحدد مجال التفكير أبدا، لا يحد بحد، يعني ما نقدر ننقل أو نقص أو نذكر أن مجال التفكر 1، 2، 3، 4، 5، 6، لا، مجال واسع جدا، مجال التفكر ما يحد بحد. أما نحن في هذه الليلة نتطرق إلى بعض هذه المجالات. أولا، هل تفكرنا في مجال الخلق؟ في مجال الخلق الله يأمرنا بذلك: إن في خلق السماوات والأرض، يدلنا على هذا التفكر. واختلاف الليل والنهار لآيات، هذه آية من قبل الله، معجزة من معاجز الله. هل تفكرت في هذه السماوات والأرض أيها الإنسان؟ هل تفكرت في الشمس؟ هل تفكرت في القمر؟ هل تفكرت في النجوم؟ هل تفكرت في هذه الآيات التي خلقها الله سبحانه وتعالى؟ مقابل هذا التفكر، مقابل هذا الجهد، هناك عبادة. مقابل هذا الجهد البسيط عبادة. وهو إذا اكتشف شيئا فهو علم، وهذا العلم راح ينفع الناس، راح ينفع الآخرين. الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، خلق حتى هذا الإنسان وخلق الدماغ. هل توجهنا وفكرنا يوما من الأيام بأن هذا الدماغ، هذا الطاقة الهائلة اللي لحد الآن ما توصل العلم الحديث إلى أسرار هذا الدماغ؟ شنو هذا الدماغ؟ شنو يحيط في هذا الدماغ؟ ماذا يحيط بهذا الدماغ اللي إذا أقل خلل بسيط حدث في الدماغ، أقل خلل راح يغير أشياء كثيرة من عندنا؟ شايف إحنا نعيش في بيئة، هذه البيئة تحيطنا كثير من الروائح. كم من الروائح موجودة عندنا؟ كل رائحة لها مذاق وطعم خاص، صحيح؟ رائحة خاصة تفصلها عن الرائحة الثانية. هذا الطعام اللي موجود عندنا احنا يوميا نأكل الطعام، صبح ظهر ليل، وكل طعام إلى مذاق معين. هل فكرنا في أن هذا الطعام وهذا المذاق منين إجي؟ هل فكرنا في التراب قليلا إذا جاء عليه الماء وسقطت قطرة أو قطرات من السماء على هذا التراب، وإذا به ينبعث منه الشجر والثمار وما إلى ذلك؟ هل فكرنا في هذه المسألة؟ لو لحظة واحدة نفترض أن هذه الروائح وهذه المذاقات للأطعمة لحظة واحدة ما موجودة، أو أصبح خلل في الدماغ، نعم، وفقدنا هذه الحواس بعد ما نحس لا بالشامة ولا بالذائقة، فقدناها، شنو اللي راح يصير؟ هذا الدماغ يعمل ليل مع النهار طوال هذه السنين اللي احنا نعيشها في ايام حياتنا، نعيشها الى يوم الرحيل. هذا يعمل الدماغ باستمرار بصورة اوتوماتيكية. هذا اذا تعطل ومنعنا الذوق ومنعنا الرائحة، هل فكرنا بأن هذا الدماغ من هو الذي خلقه؟ أبدا ما نبذل أي جهد تجاه أن نشم أي رائحة من الروائح، ما نبذل أي جهد تجاه نذوق أي مذاق من الطعام أبدا. أكو جهد إحنا نبذله؟ يعني نسوي فتشية من نشم الرائحة؟ أنت تتمشى في الشارع وإذا شميت رائحة طيبة تقول الله شقد جميلة هذه الرائحة، ولكن الدماغ الذي دا يوصل هذه الحالة، وإذا تعطل هذا الدماغ انتهى كل شيء. خلل صار في حالة الشم، خلل صار في حالة التذوق. من خلق هذا الدماغ؟ أعلمنا أن الله تعالى هو الذي خلق؟ هل نتفكر بأن الباري عز وجل هو الذي خلق هذا الدماغ؟ تعال معي وافترض دنيا كلها سوداء، كلها سوداء، السماء سوداء، البحار سوداء، الجبال سوداء، الأرض سوداء، كيف تكون الصورة أمامك؟ غريبة حقيقة، وكأنها كلها سوداء. وإذا بالخالق نسق هذه الألوان بإبداع، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الأرض وهو الذي نسق الألوان وأبدع فيها. وإذا بك ترى الأرض، هذه الأرض، نعم، قسم منها كبير كلها أشجار خضراء بديعة، القسم الآخر بحار زرقاء رائعة، القسم الآخر سماء نعم بتلك الألوان الزاهية، الشمس القمر كل واحد من هذه المخلوقات إلى لون معين، هذه الطبيعة، الجبال إلها لون معين، الوادي إلى لون معين، تنسيق إلهي جميل. أنت افترض كل هذه الألوان وانت في حديقة من الحدائق أو غابة من الغابات، وإذا بيك تشوف كل الأشجار سوداء أو كل الأشجار رمادي مثلا، شو يصير فيك؟ هذا نوع من أنواع التفكر، التفكر في الخلقة. الله تعالى يقول على لسان نبيه الكريم: التفكر في الخلق نعم عبادة. تفكر ساعة واحد، يعني حينما تقعد وتفكر ولو اليوم ما يقدر واحد يقعد يفكر، بس يقعد يفكر يقولوا له شبيك خيرك إن شاء الله ماكو شيء، كأنه القضية صارت دنيوية. لحظة واحدة يريد الإنسان في أي مكان من الأماكن يقعد يفكر، زين يقولوا لها وين سارح؟ خو ما تحب وحدة؟ أحكي الصدق، خو مو بالك يم فلان، مو بالك يم المال، مو بالك يم فلانة، مو بالك كذا. التفكر عبادة. التفكر حينما يتفكر الإنسان يتفكر في خلق الله واختلاف الليل والنهار، شلون هذا الليل يجي ويحل محل النهار والنهار يجي يحل محل الليل، هذه الكرة نعم اللي تدور حول نفسها، تفكرنا فيها قليلا. هذا نوع من أنواع التفكر العبادة. النوع الثاني المذكور في القرآن الكريم كذلك التفكر عليكم السلام في القصص والروايات التاريخية، يعني التفكر في التاريخ. هناك أمم جاءت وعاشت واندثرت وانقرضت واندثرت، ويذكرها القرآن الكريم نعم إن فاقصص القصص لعلهم يتذكرون، أو عفوا لعلهم يتفكرون، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. زين، حينما هنا القرآن الكريم يذكر قصة يوسف عليه السلام، وهذه القصة الرائعة، مجرد أن يذكرها تاريخيا الله سبحانه وتعالى لا أبدا. التفكر في التاريخ أولا، التفكر في الخلقة ثانيا، التفكر في التاريخ، القصص اللي وردت في القرآن الكريم، الأمم السالفة اللي عاشت نعم واندثرت، هذه القصص لابد أن نأخذ منها عبرة حينما نقرأ القرآن ونقرأ سورة يونس، نقرأ سورة أيوب، نقرأ سورة إبراهيم الخليل، نقرأ سورة النبي محمد صلى الله عليه وآله. هذه القصص الله تعالى يدلنا على شيء نتفكر فيه، التفكر في التاريخ، أن هذه الأمم عاشت وجاءت مثل هذه الأمة، ولكن هذه الفترة اللي عاشت فيها هذه الأمة عاشت وانقرضت، لعله بلاء نزل عليها، لعله أنعم الله تعالى عليها على هذه الأمة بنعم كبيرة، لعله امتحن الله تعالى الأنبياء بأجمعهم بقصص عجيبة وغريبة، هذه القصص يجب أن تكون لنا عبرة. هذا نوع من أنواع التفكر الثاني. النوع الآخر التفكر في النفس الإنسانية، يعني على الإنسان أن يفكر في نفسه، أولا أن يفكر في خلقه، الله تعالى أعطاه النعم كثيرة جدا، أعطاه الدماغ، أعطاه هذا الرأس، أعطاه هذا العقل، أعطاه اليد، أعطاه الرجل، أعطاه العين، نعم أعطاه كل شيء. هل تأملنا قليلا في هذه النعمة يوما من الأيام؟ يعني يفترض الإنسان في يوم من الأيام بهذه الخلقة اللي هو عنده أنه مثلا الخشم هذا كان هنا في محله مثلا، زين شلون كان يكون صورته؟ لو مثلا زين العين كانت هنا في أعلى رأسه شلون كانت تكون حالته؟ الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم. راح إذا يتصور أن إذانه مثلا مو بهذا الحجم، لا كانت تكون إذانه بحجم أكبر، شلون كان يكون؟ راح يضحك على حاله، صحيح يضحك على نفسه، يخوف حينما يوقف أمام المرآة يقول سبحان الله هذا شنو، هذه شلون طلعت هذه. الآن تشوفون في الولادات الغريبة اللي تحدث، نعم كثيرا من الولادات الغريبة تشوف إنسان راسين عنده، زين لو عنده 3 أيادي، زين هذا يحتاج إلى شكر لنعمة الباري عز وجل. ليش؟ لأن الإنسان حينما يتفكر في نفسه ويتفكر في هذه الخلقة ويشكر الله تعالى على هذه النعمة اللي أنعم الله تعالى عليه، هنا عبادة، والعبادة في ساعة واحدة تعادل 70 سنة. واحد يجي يتأمل في نفسه ماذا جاء يصنع؟ النفس في الحديث، النفس إن لم تشغلها شغلتك، النفس إن لم تشغلها شغلتك، يعني إذا خليتها طوع أمرها النفس وهي تسري وتسري وتسري وتمرح ونعم وتسير راح تسحبك. ولكن إذا أنت سيرت وأنت شغلت هذه النفس، نعم أنه ماذا عملت، ماذا فعلت، مع من أسير، مع من أصاحب. في الحديث المرء، نعم المرء دليله خليله، دليله خليله، يعني صديق السوء لعله يأثر عليه، خلي يفكر أن هو الذي أثر عليه أو تأثر من ذلك الصديق. هذا الخليل اللي أنا اتخذته يذكرني بالله عز وجل ويذكرني بالباري ويذكرني بنعم معاجز الله ويذكرني بآيات الله أو لا، أنا هذا لو يوديني إلى غازينو يخليني ساعات ساعات نعم أقضي من هذا الوقت، لو لا يجي يقول تعال أقعد قل لي فلان قضية شنو، فلان مسألة شنو، نتذاكر ذكر الرحمن، نعم لو يوديني إلى الديسكو والعياذ بالله، لو يأخذني إلى نعم دور القمار والعياذ بالله، وإلى هذا الصديق اللي أنا معاه كنت هو أثر علي لو أنا أثرت عليه، هذه نفسي سلمتها بيده أو لا، سحبني أو سحبته، تمكنت أن أؤثر عليه أو أثر علي. إذا كان واحد ما يصلي ولا يصوم وهذا صديق، ولكن الصديق في لحظة واحدة، صديق السوء ولحظة الغفلة، لحظة واحدة وإذا به شنو ينهار، ينتهي، يوديه إلى متاهات. وما أكثر هؤلاء الناس اللي يسحبون الأصدقاء، مثلا تشوف واحد مؤمن كان متدين، كان يصلي، كان يصوم، كان يحضر مجالس، نعم المجالس الحسينية، كان يشارك وبكل قوة، ولكن شوي شوي فتر 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 وإذا بي ينتهي، بعد عصر حضور ما يكون عنده، وين تسأل عنه يقول لك والله الآن هو قاعد سهران في فلان مكان. هذه النفس يتأمل الإنسان فيها قليلا. النوع الآخر التفكر في عمله، هذا العمل الإنسان يوميا، ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم وليلة. هذا العمل اللي صدر مني أنا صحيح كان أو لا؟ مو صحيح. اليوم أنا معاملتي مع الآخرين، كان موقفي مع فلان من الأخوة موقف صحيح أو لا؟ أفتح هذا الكتاب الأعمال، وكتاب اللي أنا أتذكر ماذا كتبت فيه من الصباح إلى المساء، أفهم أنه أنا اللي سويته صحيح كان أو لا. معاملتي، لساني نطق بالصح أم بالخطأ مع فلان، لا بد من مراجعة النفس، أفكر بشيء قد وقع، إذا كان خطأ بكرة أنا ما راح أكرره، وإذا كان صح راح أكرره وراح أحصل على ثوابه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إليه شاب قال: يا رسول الله انصحني. قال له: إن قلت لك ستفعل بي بهذا القول، إن نصحتك ستفعل بهذه النصيحة؟ قال: نعم. ثلاث مرات. ليش ثلاث مرات يقول للنبي؟ حتى يدخل هذه العبارة في مخه، في دماغه، في عقله، يدخلها لأهميتها. قال: نعم يا رسول الله. قال: إن هممت بشيء، إن هممت بشيء فاذكر عاقبته، يعني فكر في عاقبة هذا الأمر. أي شيء تريد تفعله، أي شيء تريد تسويه في هذه الدنيا، فكر في عاقبته. لأن إحنا عادة نسوي الشيء ونرى وجه الشيء، لا نرى ظهر الشيء، لا نرى خلف الشيء، نرى وجهه، فعاقبته لعلها تكون عاقبة وخيمة. هذه العاقبة يجب أن يتوجه إليها الإنسان، يعني يتفكر في أن يعمل هذا العمل ويتفكر في عواقبه. إذا أجى تزوج زواج واختار عائلة طيبة، لابد أن يقعد هنا يفكر: أنا دا أقدم على هذه العائلة الطيبة، حينما أدخل على هذه العائلة شنو اللي أريد؟ أريد امرأة مؤمنة متدينة، نعم، من شجرة طيبة. هذا العمل اللي أنا دا رايح من أجله، العاقبة مالته شنو؟ عاقبة خير، راح يكون أولاد طيبين، راح تكون أسرة طيبة، راح تكون هذه الأسرة مليئة بالحب، بالسعادة، بالطيب، بالخير، راح تأثر على هذا المجتمع. أما إذا أنا جيت وقررت أن ما أتزوج مثلا، من تزوج فقد أحرز نصف دينه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول. أنا اليوم ما أريد أتزوج، ليش؟ لأنه المسؤوليات كبيرة والحياة صعبة و و و و و إلى ألف، وتجي في هذا البين. عليه الإنسان أن يفكر عاقبة هذا الأمر، راح يصير عمره 30 وبعدين يصير 40 سنة، بعد شي يلحق على شنو؟ على منو يلحق؟ على أي ولد يلحق؟ الولد يحتاج إلى تربية، الولد يحتاج له إلى مسؤولية، الولد يحتاج له إلى وعي. إذا صار الأبو عمره 50 سنة بعد ما بيحيل ينصح حاله، شلون راح يجي يدير ابنه؟ وهكذا أكثر الآباء صريخ أو صراخ الطفل ما يتحمله، ذل أغلب الآباء، وخصوصا إذا إجا من شغل تعبان هنا ما يتحمل صراخ الطفل، ولهذا يقول لأمه أخذي طلعي برا. ليش؟ وين طلع؟ وهذا ابنك بالنتيجة، وهذا ابن هذا البيت. هنا لابد أن عليه أن يفكر حينما يتزوج، يخطو الخطوة الأولى، الله تعالى نحن نرزقهم وإياكم، الله هو الرزاق ذو القوة المتين، علي أن أفكر قليلا، أتأمل بهذا التفكر. أولا النقطة الأولى التفكر في الخلقة، خلق الرحمن. الشيء الثاني التفكر في التاريخ، والتاريخ كله موجود في القرآن الكريم. هذه القصص، نعم، قصص الأنبياء، قصص الصالحين، قصص الأولياء، هذه كلها عبرة. وقصص، نعم، العبرة الأخرى والتفكير الآخر بالنفس والنفس، النفس والعمل والاختيار. عليه أن يختار الطريق الصحيح له، عليه أن يضع اللبنة الأولى حينما يريد أن ينطلق، يضع هذه ويفكر فيها جيدا، يتأمل جيدا حتى يصل إلى نتيجة، هذه النتيجة تكون مرضية إليه إن شاء الله. وإذا كان أن يريد أن يختار مذهب من هذه المذاهب اللي موجودة ما شاء الله في كافة أنحاء العالم، في الهند ما شاء الله كذا 1000 مذهب، في الصين كذا 1000 مذهب، في باكستان، في كل مكان، عليه أن يختار ويتأمل في الاختيار حينما يريد أن يختار. لا يأخذ، نعم، الروايات من هنا وهناك، ولا يأخذ الكلام من هنا وهناك. وهناك كثير من علماء السوء كما ترون في الفتاوى التي صدرت أخيرا. عليه أن يأخذ من الرسول محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأن يأخذ من هذا المنبع الأصيل ومن أهل بيت النبي صلوات الله عليهم وعلى، نعم، أهل بيتهم، هذا المذهب الصحيح القويم، يأخذه منهم كما يقول ذلك الشاعر: إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا، إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا ينجيك يوم الحشر من لهب النار، فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والمروي عن كعب أحباري ووالي أناس قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني وطينتي عجنت من يوم تكويني بحب حيدر كيف النار تكويني.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مواهب الله لي قد جاوزت أملي وليس يبلغها قولي ولا عملي، ولكن أفضلها عندي وأشرفها، لكن أفضلها عندك وعندي وعندك وعند شيعة أمير المؤمنين، لكن أفضلها عندي عندي وأشرفها ولايتي لأمير المؤمنين علي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى أنا نسألك وندعوك يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبالتسعة المعصومين من ذرية الحسين. يا الله يا الله يا الله يا الله اغفر لنا ذنوبنا، اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك، اللهم شافي مرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجهم فردا فردا، اللهم لا سيما من أوصاني بالدعاء، اللهم اقض حوائجهم فردا فردا يا الله. أهلنا في العراق وشيعة أمير المؤمنين وغير العراق يا الله، احفظهم بعينك التي لا تنام من أيدي الوهابيين والكفار والمنافقين والبعثيين يا الله، اجعل كلمتك هي العليا وكلمة المنافقين والكافرين والوهابيين والبعثيين هي السفلى يا الله. وإلى أرواح أمواتكم وأمواتنا، وإلى روح أم البنين ووالدة الإمام الحج رحم الله من أهدى لهم ثواب المباركة الفاتحة قبلها صلوات.